إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وكنا في الحلقتين الماضيتين دلفنا إلى نظام القضاء السعودي الجديد الصادر عام 1428، وذكرت أن هذا النظام اشتمل على 85 مادة انتظمت في 8 أبواب. عرضت في الحلقتين الماضيتين البابين الأول والثاني، وحديثنا في هذه الحلقة عن الباب الثالث في نظام القضاء الذي حمل عنوان المحاكم وولايتها، واشتمل الباب على 5 فصول في 22 مادة، وجاءت عناوين هذه الفصول على النحو الآتي: الفصل الأول ترتيب المحاكم، والفصل الثاني المحكمة العليا، والفصل الثالث محاكم الاستئناف، والفصل الرابع محاكم الدرجة الأولى، والفصل الخامس ولاية المحاكم. ولنبدأ بالفصل الأول الذي حمل عنوان ترتيب المحاكم، حيث جاءت المادة 9 موضحة أن المحاكم تتكون مما يلي: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية، وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقا لهذا النظام ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. وهذه المادة أيها المستمعون الأفاضل تجلي لنا أبرز الفروق بين نظامي القضاء القديم الصادر عام 1395 ونظام القضاء الجديد الصادر عام 1428، وفيها تخصيص القضاء حسب نوع القضية، وهذا مبدأ قضائي أخذت به أنظمة قضائية في عدد من الدول. وللتخصيص فوائد، منها أن القاضي يكتسب دربة ومهارة في النوع الذي تخصص في القضاء فيه، وفيه تسهيل إجراءات التقاضي بضم كل نوع من القضايا لمثيله في محكمة واحدة، وإعداد المحاكم المتخصصة بما تحتاجه من الخبراء ووسائل التقنية حسب تخصصها. ثم شرع النظام في إفراد كل نوع من أنواع المحاكم بفصل يوضح فيه ما يتعلق بها من أحكام، ففي الفصل الثاني وتحت عنوان المحكمة العليا جاءت المادة 10 مقررة أنها محكمة واحدة فقط، ومبينة مقرها ومن يتولى رئاستها، ونص هذه المادة: يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض. ويسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف، وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا. وتؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء. كما توضح هذه المادة أن المحكمة العليا تباشر اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، وتؤلف كل منها من 3 قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من 5 قضاة ويكون لكل دائرة رئيس. وفي المادة 11 بيان اختصاص المحكمة العليا، ونص هذه المادة: تتولى المحكمة العليا بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية: 1- مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها. 2- مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا. متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. 2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة. 3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 4- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم. وفي المواد 12 و13 و14 بيان أن دوائر المحكمة العليا تنعقد برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، وأنه يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها. وتتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي: 1- تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء. 2- النظر في المسائل التي ينص هذا النظام أو غيره من الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة، كما أنه إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا في شأن قضية تنظرها العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبقت أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه. وتقرير المبادئ العامة في المسائل المتعلقة بالقضاء مطلب مهم لما فيه من الحد من اختلاف الأحكام القضائية في الوقائع المتماثلة، وفيه أيضا توحيد الرأي في المسائل الاجتهادية الرئيسة التي يحصل من تضارب الأحكام فيها بلبلة واضطراب في العملية القضائية. فالأحكام المؤيدة من قبل محاكم الاستئناف والتي يستقر عليها قضاؤها هي تعبير عن توجه القضاء وتوضيح للمنهج الذي يسير عليه أثناء فصله في المنازعات المعروضة عليه. وتسمى الأحكام التي تستقر المحاكم على الأخذ بها وبالأخص المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف المبادئ القضائية. ونقف هنا مستمعي الأفاضل لانتهاء وقت البرنامج، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة نتناول فيها محاكم الاستئناف واختصاصاتها وما يتعلق بها مما ورد في نظام القضائي السعودي الجديد الصادر عام 1428. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم وتجلب لهم الأمن وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدت.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. فقه التقاضي.